قسم ميثم خياره بالخروج، تكلم بعزم وثقة، وهذا الأمر يهدئ شيرين ويطمئنها، وكانت تعلم أن زوجها مؤمن بكلامه وهي تثق به أيضا. لكن ما العمل؟ فزوجها مجبور على ترك الكوفة وهو في هذا العمر المتقدم مع تلك اللحية البيضاء على صهيل الحصان. كانت العتمة في الخارج تشتد أكثر فأكثر. بدا ظل صديقه ابن كميل على ضوء السراج ممتدا داخل الغرفة وهو يستعجله.
أسرع يا ميثم، إن الجنود سيأتون هذه الليلة.
كم تكثر من الكلام يا رجل، لن تسقط ورقة من شجرة إلا بإذن الله وإرادته.
حمل ميثم طفله لآخر مرة، قبله ثم توجه إلى ابنه صالح، وضع يده على كتفه، هزه وضمه إلى صدره وقال:
صالح، أمك قلقة، أعتني بها جيدا، لن يحدث أي مكروه، إن شاء الله سوف أعود.
بعد ذلك توجه إلى ابنه شعيب، ركع قبالته، أمسك أنفه العريض وضغط عليه قليلا.
كيف حال ولد رستم؟ تعال إلى صدري يا بطل. أنت وصالح رجل هذه الدار، فاستمع إلى كلام أمك.
كان شعيب مذهولا فلم ينطق بكلمة واحدة، هز برأسه الكبير وحسب. تبسم ميثم وقبله على وجنته، ثم نهض وتحرك نحو الخارج. وقف هنيها وقال لصالح:
لا تذهب إلى الدكان فترة يا صالح، لقد رتبت كل شيء.
كانت هذه آخر كلماته. وضع قدميه في العتمة ومشى وهو يتناول خرقة من القماش كانت على كتفيه، وضعها لثاما على وجهه. لم يبتعد كثيرا حتى سمع صوت بكاء شيرين، ارتجف قلبه لبكائها، لكنه ما رجع وسار خلف ابن كميل الذي كان يتقدم في سواد الليل منغمسا في عتمته. رفع الحصان رأسه وصهل محمحما. كان ابن كميل قد سبقه وأخذ الحصان إلى الجهة الأخرى من الجسر ليسقيه الماء. رجع ابن كميل قليلا إلى الوراء ورمى ببصره الزقاق، فلم ير أثرا للجنود.
لقد أصبحت أوضاع الكوفة أصعب بكثير منذ أن جاء خبر رفض الإمام الحسين بيعة يزيد، فأكثر رجال الشيعة قد زجوا في السجون.
صحيح، صحيح يا ابن كميل، حتى إن أصحاب مولانا الأمير يؤخذون على التهمة والظن، ويخشى على كل من كانت له ذات يوم صلة بعلي وأصحابه أن يضطر إلى ترك داره والهرب إلى خارج الكوفة أو الالتحاق بقبيلته في أقاصي الصحراء البعيدة.
وضع ميثم رجله في الركاب واعتلى ظهر جواده، ثم تناول الرسن من الرجل، صهل الحصان صهلة خفيفة وانطلق به نحو الجسر الخشبي.
أنتظرك بعد صلاة الصبح في تلك الجهة من النخيلة.
انطلق الرجل مسرعا. كان ميثم يسمع صوت قدميه وهو يبتعد راكضا. انعطف الحصان بطريقه ودخل زقاقا كان خلف داره تماما. يجب أن يدور حول المدينة ويلتف بجانب النهر الكبير ويصل إلى بساتين النخيل عند مفترق طرق القادسية. أثناء الطريق بينما كان يمر في حي قبيلة مراد، سمع أصوات وقع أقدام الجنود. كانت القناديل قد صبغت الجدران بلون الحناء. أخذ حصانه إلى زاوية أحد الخرابات، نزل ميثم عن ظهر جواده وراح يداعب شعر عرفه بينما الحيوان يدق الأرض بحوافره وهو مضطرب. أمسك بفمه وأخذ يمسح على أنفه ورأسه، والحصان يحمحم ويصهر صهيلا خفيفا. مضت لحظات وميثم ينظر إلى ضوء خافت، كان نوره يتضاءل رويدا رويدا. عندما مضى الجنود ركب حصانه وسار بخلاف مسيرهم. كان الزقاق يعبق برائحة بقايا الزيت والصوف والقصب المحترق في المشاعل. لم يزل الليل في أوله، لكن أكثر الناس كانوا قد خلدوا إلى النوم، فليس هناك من أصوات تصدر عن النوافذ، لا صوت لأب ولا بكاء لطفل، ولم يكن أمامه إلا أن يحدث نفسه:
برغم الصمت، لو أنصت جيدا لسمعت صوت اجترار الإبل من خلف جدران الحظائر المرتفعة، ناهيك عن نباح الكلاب الشاعدة التي تزيد من رهبة العتمة ووهمها. ولعل بنات آوى هي التي كانت تعوي بحرقة هكذا، لو كان رستم حيا وسمعها لقال: لعل أحدهم قد مات، أو لعل كبيرا من كبار أهل الكوفة سيدفن غدا. كان رحمه الله يؤمن بتلك المقولة، ولطالما كان يميل إلى الأساطير.
كان القمر ينحي قطع السحاب جانبا وينشر نوره الأبيض على الجدران الطينية، أما شجرات النخيل التي تطاولت على الحيطان فقد قدت بظلالها الطريق نصفين، فبدا الطريق تماما كالسلم. ولكن ميثما الذي كان شارد الذهن بدا له المشهد بشكل آخر:
لعلها درجات عمري التي عبر أكثر من نصفها، والآن سأقف عند آخرها، فعمري الآن قارب 50. أمضيت منه أكثر من 30 عاما في هذه المدينة.
كانت الخيام منصوبة في هذه البرار الحمراء، وكان العرب متخالطين ومتداخلين، لا يفصل بين حياتهم سوى تلك الخيام المنسوجة من الصوف ووبر الإبل، إلى أن بنوا العرائش والسقائف من القصب، ثم أجبرتهم النار على بناء بيوت من الطين بوضع اللبنات بعضها فوق بعض لتصبح أكواخاً أو بيوتاً متواضعة. لقد تغيرت الكوفة كثيراً في هذه السنوات، حتى أخذت الأبنية المرتفعة والدور المؤلفة من طبقات عدة مكان كل ذلك الخراب. لقد أصبحت الجدران مجصصة، وتزينت الأبواب بالنقوش والرسوم. كل ذلك جعل من الكوفة مدينة عظيمة وأكثر عمراناً وجمالاً، لكنها فقدت بساطتها ورونقها الهادئ. كان ميثم يظن أنه ما زال ذلك الفتى الذي جلب إلى ميدان الكناسة في ذلك الفجر القارس مقيد اليدين، فذلك اليوم ما زال محفوراً في ذاكرته.
في ذلك الفجر كنت مقيد اليدين، كنت أستطيع أن أبدل حياتي وأعيش حياة رغيدة هانئة، لكني لم أفعل. أشعر أن شطرا من حياتي وحسب له وزن وقيمة. إنها السنوات 4 وما زاد عليها من الشهور، تلك المدة التي قضاها أمير المؤمنين في الكوفة، فلحظاتي مع أمير المؤمنين لا يمكنني نسيانها أبدا. فكثيرا ما كان يشتكي مولاي من أهل الكوفة، لكني لم أكن أعتقد أن الغدر يصل بهم إلى هذا الحد، فيترك ابنه وحيدا ويسلموه إلى خنجر عدوه.
اغرورقت عينا ميثم بالدموع، اختنق بعبرته وجر حصانه وخرج من المدينة. خارج الكوفة كانت الأكواه قد بنيت بين مزارع القصب، حيث يعيش عرب وعجم في تلك الخرابات والأكواخ البسيطة. كانت حاشية الكوفة قذرة وخربة بمقدار ما كانت عليه المدينة نفسها من العظمة والأبهة والجمال. فحاشية الكوفة كانت عبارة عن عرائش من القصب، إضافة إلى الخيم والأكواخ المنتشرة في كل مكان والمتداخلة بعضها ببعض. لقد انحدروا من مناطق بعيدة من أجل لقمة العيش. رفع ميثم رأسه نحو السماء، كان حجاب رمادي باهت من السحاب يجر نفسه ليغطي وجه القمر. منذ أن انطلق ميثم وهو يشعر أن القمر يلاحقه، تأوه ثم همس في نفسه: علي، علي.